شروح أحاديث الأحكام كثيرة، ومن أطولها كتاب نيل الأوطار وطرح التثريب، وسبل السلام اختصار للبدر التمام، وغيره من الكتب. كما أن شروح الجوامع تعرضت لهذا كشرح صحيح مسلم للإمام النووي والقرطبي وغيره من الشروح، وكشروح صحيح البخاري كالفتح وغيره. فهذه الكتب كلها تعرضت لأحاديث الأحكام الواردة في تلك الكتب، وهي من خيرة المراجع لمعرفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب أهل العلم. كما أن كتب الفقه تتطرق إلى هذا وتبين أقوال العلماء لا على الطريقة الحديثية لكن على الطريقة الفقهية. ومن خير هذه الكتب وأجمعها كتاب المغني والمجموع للإمام النووي، وإن لم يكن قد كمل. كما أن كتاب بدائع الصنائع يتعرض لأقوال الفقهاء في مسائل الأحكام، والله الموفق.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الخمر نجسة؟ مع رجاء التفصيل.
هذه من المسائل التي اختلف العلماء فيها، ومذهب جمهور أهل العلم بنجاسة الخمر لأنها رجس، وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وهناك من يرى من أهل العلم أن الخمر ليست بنجسة وإن كانت رجس، لأن الرجس عند العرب يطلق على معان منها النجاسة، فإن الأشياء النجسة يطلق عليها رجس النجاسة العينية، ومنها من إطلاقات الرجس للمستقذرات، ومنها ما يجلب الإثم كالأصنام، فإن الأصنام رجس لكن ليست نجسة لذاتها، وقد تكون ألواحا أو طينا أو شجرا أو غير ذلك من أنواع الأصنام التي يعبدها الكفار، لكنها رجس لا لنجاستها لكن لكونها تجلب الإثم. وكذا الكلمات السيئة والخبيثة تكون رجس، كلمات الكفرية وكلمات الفسق فإنها رجس لا لنجاسة الكلمة بحد ذاتها لكن لكونها كلمة تجلب الإثم. إذن الرجس لفظ يطلق على النجس نجاسة عينية، وعلى المستقذر، وعلى ما يجلب الإثم من الأعيان والأقوال. إذن هل الخمر رجس لكونه نجس أو لكونه يجلب الإثم؟ هنا جاء الاختلاف. وهناك استشهاد آخر، وهو: هل كل محرم نجس؟ والصواب: ليس كل محرم بنجس، فالسموم والعقاقير التي تقتل الإنسان هي محرمة لكنها ليست بنجسة. وعلى كل المسألة خلافية، ورأي الجمهور ما ذكرت لكم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا أخ من عمان يقول: جاء في الحديث لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قدر الشيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم. رواه أبو يعلى والألباني في الصحيحة. وقوله لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قدر الشيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم. رواه أبو يعلى والألباني في الصحيحة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة، أخرجه أحمد وغيره والألباني في الصحيحة. والسؤال: كيف نوفق بين النهي العام وهذه الأحاديث، وجزاكم الله خيرا؟
هذه الأحاديث تدل على أن أوقات النهي ليست متساوية، ليست متساوية، بل منها ما هو أشد، وهو عند الطلوع وعند الغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة. وقد جاء النهي عن الصلاة وعن دفن الأموات، عن دفن الأموات في هذه الأوقات الثلاثة المضيقة. وأما ما قبل طلوع الشمس وما قبل الغروب أو قبل الاصفرار فإنها أوقات كراهة، والكراهة أخف، لسببين. السبب الأول أن النهي في الثلاثة أشد، وقد قرن مع النهي عن الصلاة النهي عن دفن الأموات. الأمر الثاني أن صلاة ذوات الأسباب قد جاءت فيما قبل ذلك، أعني قبل طلوع الشمس وقبل قرب الشمس للغروب. وأما ما جاء الإذن بالصلاة قبل ذلك، فهل اسم الإشارة قبل ذلك يعود إلى وقت العصر إلى الاصفرار؟ لأن ما بعد العصر ملحق بالغروب، وما قبل طلوع الشمس من بعد طلوع الفجر ملحق بطلوع الشمس من حيث الكراهة العامة. والأحاديث الصريحة الصحيحة تدل على الإفصاح عن بداية وقت النهي. ولعل الجواب في هذا أنه يرد ما يحتمل التأويل إلى ما لا يحتمل التأويل فتتفق الأدلة. فقبل ذلك يحتمل، والأحاديث الصحيحة الصريحة دالة على النهي بعد طلوع الفجر، بعد الصبح، والنهي بعد العصر أي صلاة العصر. فالتوفيق بين الأدلة كما قال جمهور أهل العلم، وذلك أن الأوقات خمسة، وقسموها خمسة لأن ثلاثة النهي فيها أشد، ووقتان النهي فيهما أخف. ترد السنة بعضها إلى بعض، ويفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه بعضا، والله أعلم وأحكم.
أحسن الله إليكم. له سؤال آخر يقول: الركعتين بعد العصر ورد عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يصلونها، كيف نفرق بين خصوصية الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم وأفعال صحابته وفهمهم، وجزاكم الله خيرا.
المسألة أيضا من المسائل المختلف فيها، فليست مجمع عند الصحابة، وإذا خالف الراوي روايته فما العبرة؟ هل العبرة بما روى لو فرضنا أن الراوي خالف روايته، أو العبرة بما رأى؟ هذه مسألة فيها تفصيل عند أهل العلم، وحاصل هذا التفصيل أن الراوي إذا خالف روايته الصريحة التي لا تحتمل التأويل نقدم الرواية على الرأي، وهذا له أمثلة، منها حديث أبي هريرة في سبع الغسلات، فكان رضي الله عنه يرى ثلاث الغسلات فيما ولغ فيه الكلب، والحديث نص في السبع، فهل نأخذ برأي أبي هريرة أو نأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نظر أهل العلم إلى أن رأي الصحابي خالف روايته الصريحة التي لا تحتمل التأويل، فقالوا بأن السبع هي الواجب، لأن هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن أبا هريرة أول، وكان تأوله على خلاف سنة صريحة صحيحة، فيقدم كلام المعصوم على من على كلام من يحتمل كلامه الخطأ. أما إذا كانت الرواية مجملة وتحتاج إلى بيان، فإننا نعتبر رأي الصحابي تفسيرا لروايته. إذا كان الرواية تحتمل التأويل فيكون كلام الصحابي تفسيرا للرواية، مثل حديث عائشة رضي الله عنها في زكاة الحلي، لبست خواتم من فضة وتزينت للنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام الحلي في يدها فسألها: ماذا يا عائشة؟ وهذا يدل على أن السؤال عند أول اللبس. قالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. قال: هن حسبك من النار. فالحديث فيه التزكية، وجوب التزكية الذهب، بل الحلي فضة كان أو ذهبا، وجوب زكاة الحلي. وهذا الوجوب حصل عند أول اللبس لا في تمام الحول، فكانت رضي الله عنها لا ترى وجوب زكاة الحلي، وكانت تلي أيتام لابن أخيها ولهم حلي، ولا تزكي حلي الأيتام. إذن رأي عائشة خالف الرواية، أليس كذلك؟ الرواية تنص على وجوب زكاة الحلي، ورأي أم المؤمنين ظاهر في عدم وجوب زكاة الحلي، فهل العبرة بما رأت أو بما روت؟ هنا نقول الرواية ليست صريحة، لأن كلمة زكاة من ألفاظ الإجمال بإجماع أهل العلم. زكاة لفظ مجمل يحتمل التأويل، فلما رأت عدم الزكاة وهي المخاطبة بالحديث عرفنا أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجوب زكاة الحلول، لأنها أعلم بما رأت من رواية تحتمل التأويل. هذا هو مجمل أو ملخص لأقوال أهل العلم في المسألة. فننظر في مسألتنا، الصحابة الذين رضي الله عنهم صلوا بعد العصر، أخذوا برواية وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر بالفعل، والحجة الفعل، والذين منعوا احتجوا بالقول. فهل القول النهي عن الصلاة بعد العصر من الألفاظ المجملة أو من الألفاظ الصريحة؟ لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا لفظ صريح لا يحتمل التأويل. فلو كان لو كانت هذه الألفاظ تحتمل التأويل لقلنا بذلك. إذن ونحن لا نقول انعقد الإجماع على النهي أو على النهي عن الصلاة بعد العصر، لا، ما قلنا انعقد الإجماع، قلنا المسألة فيها أقوال. إذن هذا قول من الأقوال، ويبقى البحث في الترجيح. فإذا رددت هذا الأمر إلى القواعد الأصولية وجدت أن الحديث صحيح صريح لا يحتمل التأويل، إذ أن معنى الصلاة لا يراد منها صلاة غير المعروفة لدينا لنا، بل هذه حقيقة شرعية. فعلى كل وجود رأي لأحد الصحابة في مسألة أو في أخرى لا يحتم علينا الأخذ بقوله، بل يكون داخل تحت النظر والترجيح، إنما يكون قوله حجة إذا لم يرد حديث في ذلك، كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يكون قول الصحابي حجة إذا لم يعارض حجة أقوى منه. والصحابي إذا قال بقول وهذا القول عارض حجة أقوى منه، نأخذ بأي شيء؟ بالأقوى، كما أخذنا في حديث سبع الغسلات بالحديث، وأعرضنا عن الأخذ بحديث برأي أبي هريرة رضي الله عنه، فلم نقل بأن يكفي فيما ولغ فيه الكلب ثلاث غسلات، بل قلنا لا بد من سبع غسلات، مع أن الرأي وارد عن أبي هريرة بالثلاث. وهكذا في سائر المسائل، فينظر فيما ورد فيه فعل للصحابة رضوان الله عليهم، هل هذا الفعل خالف حجة أقوى أو المسألة ذات خلاف واختلف الصحابة فيها؟ فإذا اختلف الصحابة فيها فنطلب الترجيح، إذ ليس قول صحابي حجة على قول صحابي آخر، كما قال أهل العلم لا يحتج بقول مجتهد على مجتهد آخر. فترد المسائل إلى مجموع أدلتها وينظر في صحيحها فيميز من ضعيفها، وينظر في صريحها فيرد إليه ما يحتمل التأويل، والله أعلم. وعندنا قاعدة وهي مسألة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاءت الأفعال مخالفة للأقوال فما العمل؟ وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنها تدل على الإباحة، هذا هو الأصل، إذ كل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكون لا حرج في فعله على الأمة، أي شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه أنه يدل على ماذا؟ على الإباحة. ما معنى الإباحة؟ يعني أي فعل يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم تفعله أنت فإنه لا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن فعله. إذن ويخرج عن الأصل بدلالة، فيكون تعبدي إذا كان مشعرا بالقربى، إذا فيه معنى القربى إلى الله يكون هذا الفعل تعبدي، مثل أن يكون تفسيرا لمجمل أو بيانا لأمر، أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد بدلالة أخرى، ويكون الأمر للوجوب إذا دل الأمر على ذلك، يكون الفعل دال على الوجوب متى؟ إذا جاء أمر يدل على أن هذا الفعل واجب، مثل الصلاة، فعل الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأصل في أفعال الصلاة الوجوب إلا ما دل الدليل على الاستحباب، ومثل مناسك الحج، حج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وقال خذوا عني مناسككم، فهذا الأمر يدل على أن الفعل ما حكمه واجب، إذن يكون الفعل واجبا إذا دل الأمر على الوجوب، جاء أمر مقترن به. وهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه؟ قلنا مباح، وقلنا ماذا؟ واجب، وقلنا مستحب. هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه؟ لا، لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروه. وهل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم محرم؟ لا، ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم محرم، لكنه يفعل ما هو مباح له مكروه للأمة، أو واجب عليه محرم على الأمة، مثل الوصال، النبي صلى الله عليه وسلم واصل لكن الأمة تواصل لا، مثل نكاح تسع زوجات، نكح النبي صلى الله عليه وسلم تسع زوجات، وهل يجوز لنا أن ننكح تسع؟ لا، ما يجوز، إذن هذا مباح له من خصائصه صلى الله عليه وسلم، لكن لا يفعل الفعل على أنه هو مكروه له، بل النبي صلى الله عليه وسلم معصوم صلى الله عليه وسلم، معصوم عن فعل ما يغضب ربه، لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر حرام عليه، لا، بل معصوم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكنه يفعل ما هو مخصوص به، فتظهر مسألة الخصائص في الأفعال. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم الوصال، ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم نكاح التسع، كذلك يفعل ما يجب عليه ما يستحب للأمة، مثل قيام الليل، يجب على النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، قم الليل إلا قليلا، أمر من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالأمر بالقيام، وأما نحن فيستحب لنا القيام، لماذا؟ لحديث الأعرابي لما سأل عن شرائع الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة ومن جملتها خمس صلوات، قال والله لا أزيد. فصوبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفلح. إذن أفلح ما عدم ذكره قيام الليل وعدم ذكره غير الصلوات الخمس. فحديث الأعرابي إذن يدل على أن قيام الليل ليس بواجب، مع أنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى قم الليل إلا قليلا. فالأمر هنا واجب، وإنما أبيح له نوم جزء قد يكون أكثر من الثلث أو الثلث النصف أو دونه. فهذه لمحة موجزة عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن للإباحة مثل الإباحة أفعاله عليه الصلاة والسلام، سائر أفعاله التي ليس فيها معنى القربى. وقد يكون واجبا إذا دل الأمر على ذلك، لكنه لا يفعل ما هو مكروه له أو محرم عليه، لكنه يفعل ما هو مكروه للأمة أو محرم على الأمة، وهذا من خصائصه. وأذكر لكم مثال على أمر الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ونهى عن البول قائما، نهى عن البول حال القيام وعن الشرب حال القيام، ثم شرب صلى الله عليه وسلم قائما وبال صلى الله عليه وسلم قائما. فهل أحدنا يقول نعم أنا أريد أن أبول قائم اتباع للسنة وأشرب قائم اتباع للسنة إحياء للسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل فأنا أفعل؟ نقول لا يشرع لك ذلك، لا تفعل على وجه القرباء، لا تشرب قائما تعبدا ولا تبل قائما على وجه التعبد والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النهي إذا جاء فالأصل فيه أنه يدل على التحريم. أي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو يدل على التحريم، هذا هو الأصل. الأصل في النواهي أنها للتحريم، وأي أمر يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الأمر للوجوب. فإذا جاء أمر وخالفه النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام مخالفته للأمر قربى. لماذا؟ لأنه فعله للبيان، للتشريع، لبيان أن الأمر أو النهي لا يراد منه الوجوب ولا يراد منه التحريم. نهى عن الشرب قائما، لو لم يرد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قياما فإن الشرب يكون حال القيام ما حكمه حرام. لماذا؟ لأنه ورد نهي ليس له صارف، ليس له صارف. وأي أمر يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صارف له فالأصل يحمل على ماذا؟ على الوجوب. ثم جاء الفعل لبيان الشرع، إذن لا يصلح أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل المكروه، ولا يجوز لنا أن نجرؤ على مثل هذا. لماذا؟ لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام على جهة التشريع، فتارة يشرع بالقول وتارة يشرع صلى الله عليه وسلم بأي شيء بالفعل من أجل البيان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو شرع بالقول هنا لصار القول ناسخا. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال نهى عن الشرب قائما قال اشربوا قياما، يكون ما حكم الشرب حال القيام حرام؟ أو ننظر لآخر الأمرين فنقول الأخير ناسخ للأول؟ إذن لا يصلح. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، فيشرع تارة بالقول لأن الحكمة تقتضي ذلك، وتارة يشرع بالفعل لأن الحكمة تقتضي ذلك، وهذا العلم من عند الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفعاله وأقواله تأتي بمصلحة الأمة. فلما صار التشريع أو جواز الشرب قائما لو جاء عن طريق اللفظ لصار ناسخا، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل لكي يرفع الحرج عن الأمة ويبقي لها الأصل وهو كراهة الشرب قائما. فلما فعل صلى الله عليه وسلم ما نهى عنه صار النهي ينزل عن درجة التحريم إلى درجة الكراهة، ولو شرع بالقول لتغير المعنى كما أدركتم من ضرب المثال، أليس كذلك؟ إذن أفعاله صلى الله عليه وسلم تأتي لحكمة يدركها علماء الأمة. إذن الفعل إذا خالف القول يؤثر في القول، فينزل يجعل الحرام ينزل إلى درجة المكروه، والمأمور به من درجة الوجوب إلى درجة الاستحباب. وهذه مسألة دقيقة، وإذا ظهرت للإنسان واستطاع أن يسير مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الأقوال والأفعال ظهر له فيها علم كثير جم. فعلى نبينا أتم الصلاة وأكمل التسليم. مسألة أخرى في نفس الفعل، الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم هل تدل على العموم أو على الخصوص؟ الفعل إذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول فعل النبي عليه السلام كقوله أو لا نقول؟ اتفقنا على أن للأقوال عموم، أليس كذلك؟ بل العموم متنوع، عموم مطلق وعموم وجهي وغير ذلك من أنواع العموم، ويأتي الإطلاق وله شبه في العام ويختلف عنه وجوه أخرى. لكن الفعل هل للفعل عموم كعموم الأقوال؟ نحن إذا نظرنا إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه حدث في وقت، حدث في زمن، حدث في زمن، الزمن محدد والحدث محدد. شرب عليه الصلاة والسلام قائما، هل شرب قائما له أكثر من وجه أو وجه واحد؟ نعم، وجه واحد، صفة واحدة، حدث، حركة فعلها صلى الله عليه وسلم بال قائما، حدث في زمن لا يحتمل تعدد الوجوه، لا يحتمل تارة يكون عام وتارة يكون خاص وتارة يكون مطلق وتارة يكون مجمل، هو فعل، وصف واحد، حدث في زمن لا تتعدد وجوهه، فهو إذن خاص. وقد نص أهل الأصول على أنه لا عموم للأفعال، إنما العموم للأقوال. ومن هذه النصوص ما جاء في الورقات، من يحفظ الورقات من الإخوة يجد أن من جملتها أنه لا عموم للأفعال، إنما العموم للأقوال. مثال هذا الكلام ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم بطريق الفعل أو بطريق القول؟ الفعل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين. أما مسألة المسح على الخفين فبإجماع أهل السنة، ولم يخالف في المسح على الخفين، اضبطوا الألفاظ، لم يخالف على المسح على الخفين إلا المبتدئة. ولذلك أدخل أهل السنة مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد، مع أنها مسألة فقهية، لكن لأن المخالف هم الذين لم يأخذوا بالسنة في هذه المسألة. أما المس على الجوربين فلا، ففيه خلاف بين أهل السنة. ولذلك فإن الجمهور العلماء الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية ومن والحنفية لا يرون المس على الجوربين، ويرون المس على الخفين، والخف غير الجورب. والإمام أحمد رحمه الله وطائفة من أهل الحديث يرون المس على الجوربين ويرون المس على الخفين. إذن المس على الجوربين لا يدخل في كتب العقائد بل في كتب الفقه، والمس على الخفين دخل في كتب العقائد، لأن مبناه عدم الأخذ بالسنة لا مبنى على عدم ثبوت السنة. فلما مسح صلى الله عليه وسلم على الخفين وثبت ذلك، هل الجوربان مثل الخفين أو يختلفان؟ قطعا يختلفان. الجوارب عند العرب لفائف من الخرق تلف على الأقدام وتستر القدم، أما الخفاف فمصنوعة من الجلد وهي تعد للمشي، وأما الجوارب فتعد للوقاية من الآثار السيئة لتحدث للرجل من القدم من الخف. إذن فرق بين الخفين والجوربين أو ليس بينهما فرق؟ الجوربان وقاية والخفان لأجل السير على الأرض. فقال جمهور العلماء بالمسح على الخفين دون الجوربين. لماذا يا مشايخ؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين خاصة عندنا، عند من لا يثبت أحاديث المسح على الجوارب، ولما رأينا أن الجوارب تختلف عن الخفاف قلنا لا نعمم، بل الفعل حدث فنحدثه كما فعله صلى الله عليه وسلم، فثبت المس على الخفاف فنمسح على الخفاف، ولا نقول بالمس على الجوارب، لأن الجورب ليس كالخف بل له شأن آخر غير شأن الخف. إذن اقتصروا على المس على الخفاف لأي سبب؟ لأنه ليس للأفعال عموم، ليس للأفعال عموم. جاء الإمام أحمد رحمه الله ومن سار مساره، فثبت لديهم مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الجوارب، فقالوا نمسح على الجوارب كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم، لثبوت النص أو الفعل عندنا، لثبوت الفعل عندنا. لكن أي جورب يمسح عليه؟ هنا يأتي المراد من الكلام. نظر الإمام أحمد إلى الجوارب التي تلبسها العرب والمعروفة، فضبطها بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون صفيقا. ما معنى صفيقا؟ سميكا، لا ينفض البصر إلى الجلد. قال لأن هذه جوارب العرب، وأن يكون ثابتا بنفسه، وأن يكون مغطيا للمفروض. فإن تغير شرط اختلفت عن جوارب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نتوسع في الجوارب، لأن المس فيها جاء عن طريق الفعل لا عن طريق القول. وإن سميناها جوارب فهو تجوز، تجوزا. إذن الأفعال لا عموم لها، فعليك إذا أردت أن تحدد الفعل تحدده كالفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم، وتنزل الحكم على فعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدركنا هذا؟ فبهذا ينضبط الاستنباط الحكمي والاستنباط الشرعي. فمنع الحنابلة من المسح على الجورب الخفيف لأنه يختلف عن جورب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن توضأ وجوربه جورب خفيف لا يستر المفروض، ترى البشر من خلاله ومن خلال فتحاته، قالوا لا يصح المسح عليه. بأي دليل؟ ربما يشكل الدليل على كثير من طلبة العلم، لأن مسألة دقة الاستنباط بالأفعال غير مضبطة. أما حينما تضبط طريقة الاستنباط بالأفعال كضبط طريقة الاستنباط بالأقوال، تظهر حجج العلماء وكيف أنهم استدلوا على ما قالوا. ولربما وصف قول بعدم وجود الدليل له، لا لضعف، لا لعدم الدليل، لكن لأن الناظر لم يستطع الاستنباط والوقوف على ماذا؟ على الدليل. إذن تحديد دلالة الأفعال وضبط الدلالة وبيان أن الفعل لا عموم له لأنه حدث في زمن، فمن أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يضبط ذاك الفعل. نأخذ مثال آخر. قصر النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك وهو غازيا مقيما، فحينما قصر صلى الله عليه وسلم في حال إقامته، هل كل من أقام له أن يقصر طالت المدة وقصرت، أو لا بد أن نحدد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونقول بأن القصر جاء عن طريق الفعل، وهذا الفعل محدد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر سفرا لا يريد فيه الإقامة، إذ لم يسافر ليقيم بتبوك، إنما سافر لأي شيء؟ ليجاهد عليه الصلاة والسلام. وأن إقامته غير محددة بداية ولا نهاية وغير مرادة في السفر، فنقول من كانت إقامته كإقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل وجه، فعليه أن فله أن يقصر، وإذا اختلفت الأحوال فلا تقصر، كمن يسافر ليقيم. فالذي سافر ليقيم هل هو كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك؟ قطعا لا. جاء شخص ليحضر الدورة في هذا المسجد المبارك، فلا يصح أن يجعل نفسه يجعل سفره كسفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سافر لتبوك قصر فعلا وسافر سفرا فعليا، وكان سفره لا من أجل الإقامة، إنما من أجل الغزو والجهاد، وأن إقامته غير مقصودة، لا بداية ولا نهاية. فمن كان فعله كفعل رسول الله صلى الله وسلم فله القصر، ومن اختلف فعليه ألا يستدل بهذا الدليل، لأنه استدل بفعل حاله ليست كحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسائل مهمة أيها الإخوة، وهو أن نفرق بين دلالة الأقوال وبين دلالة الأفعال، ومن ظهر له مثل هذا فبإذن الله تعالى يستطيع أن يسير كما سار الأئمة في الاستنباط. ومثل هذا أيضا إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 يوما لتثبيت الإسلام بمكة ولقمع رؤوس الكفر ولهدم الأصنام وإقامة الدين. إذن هو إقامة في الحقيقة غير مرادة، إنما طرأت لتثبيت هذا الدين، بدلالة أن المهاجر ممنوع أن يقيم فيما هاجر فيه أكثر من 3 أيام، إقامة مقصودة. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما في مهجره لأنها إقامة غير مقصودة، فلم يخالف فعله قوله. أدركنا هذا الملحظ؟ تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم المهاجر في مهجره أكثر من 3 أيام بعد الصدر، يعني بعد انتهاء الحج، لأن الإقامة في المهجر في المكان الذي هاجر منه يخشى على صاحبها أن تقطع هجرته. لكن أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما إقامة غير مقصودة، جمعا بين الأدلة وتوفيقا بين السنن لمعرفة الفرق بين الفعل والقول. إذن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح 19 يوما إنما اضطره الوضع القائم، حاجة المسلمين، حاجة أهل مكة، حاجة ما هو مقدم عليه من حرب مع أهل الطائف. فضبط دلالة الفعل أمر يعين طالب العلم بعد معونة الله تعالى على تحرير الحكم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل من الكويت يقول: هل كل أمر مستحب للمسلمين واجب على النبي صلى الله عليه وسلم فعله؟
لا، ليس كل أمر مستحب يجب على النبي صلى الله عليه وسلم فعله، مثل العمرة في رمضان، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على العمرة في رمضان ولم يعتمر صلى الله عليه وسلم في رمضان البتة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى ولم يحافظ عليه على صلاة الضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للأمة، ولا يلزم من تشريعه وجوب فعل ما أمر به عليه الصلاة والسلام، والأدلة ظاهرة. الإكثار من الاعتمار في السنة الواحدة مستحبة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في عمره إلا كل عمرة في سنة، اعتمر أربع عمر في أربع سنوات، ولم يعتمر في السنة الواحدة أكثر من عمرة، مع أن أكثر العمر أمر مستحب. فليس كل أمر يستحب للأمة واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك أمور مستحبة ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، كما تعلمون في صلاة التراويح وما قاله صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات يقول: السؤال الأول، ما هو القول الراجح في الشرب واقفا والبول أحيانا بأرض الرخوة؟
أما بالنسبة للشرب فالمستحب الشرب جالسا، ولو شرب قائما لصار جائز مع الكراهة، ليس بمحرم. والبول قائما مستحب أن يبول جالسا، ولو بال قائما فإنه لا يأثم لكن يكره، جمعا بين الأدلة، إذ أن الأقوى الأفعال لا تنسخ الأقوال، والنسخ لا يصار إليه ما أمكن الجمع، فالجمع ممكن، وهو حمل أحاديث النهي على الكراهة وأحاديث الأمر على الاستحباب، ولا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع، مع أن الأفعال لا تنسخ الأقوال، لأن الأفعال تحتمل الخصوصية والأقوال لا تحتمل الخصوصية.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: هل يعتبر الماء داخل حوض الحمام راكدا علما بأنه محبوس بفعلي؟ هل يعتبر الماء داخل حوض الحمام راكدا علما بأنه محبوس بفعلي؟
نعم، يعتبر راكد ولو حبس بفعله، فالماء في البرك وفي الأواني وفي الخزانات هي محبوسة بفعل الإنسان، فالمراد بالجاري الذي يسير، يسير ولو عن طريق الإنسان، كمن كأصحاب المزارع لهم المكائن تخرج لهم الماء ويسير في السواقي، فيجوز أن تبول في الماء الجاري لأنه يبعد عنك، لكن الماء الدائم تبول وتتوضأ من بولك نهي عن ذلك، فيعتبر دائم ولو بحبس الإنسان.
وسؤاله الثالث يقول: هل يوجد حديث تحذير عن صبغ الشعر بالأسود؟
نعم، في الصحيح، جنبوه السواد، في الصحيح، وقد خرج في الصحيح لا على أنه مدرج، بل على أنه مرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، الصاحب الصحيح اعتمد على أنه ليس من المدرج بل من المرفوع. نعم، في صحيح مسلم.
هذا سائل من عمان يقول: فضيلة الشيخ، هل طاعة ولي الأمر مسألة عقدية أم فقهية؟
العلماء يدخلون هذا الأمر في العقائد والأحكام، ففي الطحاوية تكلم على الولاية وعلى طاعة ولاة الأمر وعلى أن عدم الصبر على الولاة والخروج عليهم إنما هو من أفعال المبتدعة، وأن الصبر على الولاة مع الجور ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن الخروج عليهم فتنة أشد، وفتنة عم الأمة، والأذى يخصك وحدك، والإنسان عليه أن يدفع عن أمته، فهي تدخل في مسائل العقائد كما تدخل في مسائل الأحكام، والله أعلم.
هذا سائل من البحرين يقول: فضيلة الشيخ، أخبرت في الدرس أن من جاء مسافرا لحضور هذه الدورة فلا قصر له، ولكن أتينا من البحرين واستغرقنا في الطريق عدة ساعات حتى دخل علينا وقت الصلاة، فهل لنا القصر وهل لنا الجمع؟ وجزاك الله خيرا.
أما مسافة الطريق فلكم القصر ولكم الجمع إذا جد بكم السير. وأما من وصل إلى البلد بنية الإقامة أكثر من 3 أيام فالواجب عليه الإتمام. أما من لا يدري متى يمشي، يوما أو أقل أو أكثر، فإن له القصر، ومن عرف أنه لن يقيم 3 فله ذلك أيضا. القصر أنك في حال سفرك تقصر وتجمع إذا جد بك السفر، وإذا وصلت إلى البلد الذي تنوي الإقامة فيه لأي غرض كالعمرة وكحضور الدروس أو الوظيفة أو للراحة، وتعلم أنك ستقيم أكثر من 3 أيام وفي رواية 4 أيام يعني 5، فإذا كانت إقامتك أقل أو لا تدري متى تمشي فلك القصر، والله أعلم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما هي السنة التركية وجزاكم الله خيرا؟
السنة التركية إن أريد بالسؤال الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد عنه عليه السلام ترك الوضوء مما مست النار، عن سنة تركية من حيث الرواية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ من كل شيء أو مما مست النار، ثم جاء آخر التشريع فصار الوضوء مما مست النار ليس بواجب إلا لحم الجزور، لحم الإبل، أما غير من لحم الغنم والبقر والأطعمة فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. هذا سنة باعتبار أنها سنة من حيث الورود، فقد ورد عن النبي عليه السلام وهو في الصحيح آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد إقامته في حجته بمكة، وحدد بداية حجه ونهايته، وكان يقصر الصلاة، وهذا دليل على أن للمسافر القصر مدة سفره، كيف نجمع بينه وبين ما ذكرتهم وجزاكم الله خيرا؟
لعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نطرق هذه المسألة لبيان أو استكمال الأدلة، لأن مسألتهم كثير من الحاضرين، وخصوصا هي مسألة كثر الكلام فيها، فإذا رأيتم أن نؤجل الكلام فيها إلى الغد حتى يمكن بسط القول فيها فلا بأس بذلك.
أحسن الله جزاك الله. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: إذا أردت جمع الصلاة قبل ركوب الطائرة وأنا ما زلت في مطار بلدي فهل لي القصر؟
هو هذه من المسائل التي اختلف فيها، فإن كانت المطار خارج المدينة مثل مطار الملك خالد في الرياض، فكثير من أهل العلم يرى أن المطار خارج البلد، وإن كان داخل المدينة فهل يشرع له القصر؟ أرى الأولى عدم الجمع لإمكان الصلاة في الطائرة، ثم أيضا وإن كان هناك كلام لبعض الفقهاء أن المكان الذي يجتمع فيه الناس من أجل السفر بعضهم يلحقه، لكنها تختلف، يعني أقول هذا القول يختلف عن تحديد المسافر من هو في اللغة والشرع، والسفر معروف من السفور، ويعرفه أهل اللغة بالسفر قصد قطع المسافة، والمسافة هي المفازة، والمفازة ربع ورد الإبل وغب ورد الغنم، هكذا قال أهل اللغة كصاحب اللسان وغيره. فالمفازة المسافة، الغب كلها خارج الوطن، خارج العمران. إذا كان المطار داخل كالمطار القديم في الرياض ويعتبر داخل البنيان، أما المطار الموجود الآن فهو خارج البنيان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصاله في الصيام فأجابهم: إنما يطعمني ربي ويسقيني، فهل نفهم منه أن الفعل الخاص به يبينه لهم عليه الصلاة والسلام، وسؤالهم له لاعتبارهم أتباعه، ولو كان فعلا خاصا ما سألوه؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله عنا خيرا.
احنا قلنا الأصل في فيما فيه قربة التأسي به صلى الله عليه وسلم، إلا ما ظهر دليل يدل على الخصوص، وهذا يدل عليه فعل الصحابة: فلما واصلوا. فلماذا واصلوا؟ لأنهم ساروا على أن التأسي بأفعاله من التشريع، ولما خلع صلى الله عليه وسلم نعليه وهو في الصلاة خلعوا نعالهم، تعرفون القصة. ولما امتنع لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالحلق بالحديبية لم يحلقوا، فلما حلقوا، لأن كان من سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ينظرون إلى أفعاله عليه الصلاة والسلام فيقتدوا بها. إذن الأصل عدم الخصوصية، ولا يكون خاصا إلا ما دل الدليل عليه، كحديث الوصال. وإن شاء الله.
هذا يقول: أحسن الله إليكم، هل تعد خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام من صوارف الوجوب إلى الاستحباب، ومن صوارف النهي إلى الكراهة؟
لا، الخصوصيات لا، الخاص لا يحتج به، الخصوصية لا يحتج بها، الخاص يعني الخصوص. فلا نقول الوصال مستحب، لا، لأنه خاص، فالخاص يبقى له الخصوصية صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يصرف هو ما كان له وللأمة، لكن يكون له على سبيل التشريع، ونحن يكون لنا على سبيل الكراهة. فهو يؤجر على فعله أنه السلام فعله تشريعا، لا لذات الفعل، إنما من أجل التشريع، ونحن نفعل لذات الفعل لا للتشريع، لأننا نحن لا نشرع بأفعالنا. ففرق بين فعلنا وفعله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤجر إذا فعل لأنه من أجل البيان والتشريع، وبينت لكم الفرق أو شيء من الفرق بين دلالة الأفعال ودلالة الأقوال. أما نحن فلا، لأننا إذا فعلنا فعلا مكروها لا يكن فعلنا إلا لذات الفعل، إذ ليس في أفعالنا ما يدل على ماذا؟ على التشريع. ففرق بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله المقام المحمود عليه الصلاة والسلام، محمود في كل شيء صلى الله عليه وسلم.
هل دائما يكون التشريع بالفعل بعد القول بيانا وبالقول نسخا، أم ماذا؟ بين لنا.
لا، ليس من لوازم، ليس من لوازم الجمع بين الأدلة أن نعرف التاريخ، التوفيق بين الأدلة لا يلزم منه هذا متقدم وهذا متأخر، والتوفيق أول ما نبدأ به، إنما النسخ هو الذي يحتاج معرفة المتقدم من المتأخر. أما إذا ظهر لك التوفيق فلا تقول أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. هذا السؤال يرد متى؟ عند القول بالنسخ. أما إذا أردت أن توفق فلا تنظر إلى التاريخ، فقد يكون المخصص المتقدم أو المتأخر. هذا عند جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، حتى لا يقول أحد هناك قول. نعم هناك قول للحنفية، لكن كلامي على رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنهم في حال التوفيق لا ينظرون إلى تاريخ ورود الدليلين، إنما النظر عند إرادة القول بالنسخ. عدم إذا لم يمكن التوفيق وأرادوا أن يقولوا بالنسخ يبحثوا عن التاريخ، فإن لم يجدوا قالوا بالترجيح.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: يا شيخنا الفاضل، إذا قلنا إن الخمر نجسة فما الحل في العطورات المنتشرة التي فيها كحول؟ هل هي نجسة أم لا؟ وهل إذا وضعها رجل على ملابسه فلا تصح الصلاة فيها؟ وكذلك لو وضعها على يديه وجب عليه غسلها إذا أراد الصلاة؟ أفتونا مأجورين.
أنا لم أقل بأنها نجسة ولم أقل بأنها ليست بنجسة، أنا عرضت القولين فقط. ثم هل العطورات هي بمعنى الخمر من كل وجه أو هي تختلف؟ للمشايخ المعاصرين كلام فارجعوا إليه.
هذا يقول: فضيلة الشيخ، هل تعد أفعال الرسول الناتجة الرسول صلى الله عليه وسلم الناتجة عن خبرته في الدنيا تشريعا؟ وكذلك ما كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل حبه للكتف من لحم الشاه.
أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إذا كانت على القربة فلا، نعم فتعد تشريعا وأسوة، وإذا كانت ليست على وجه القربة فلا تعد، لكن يجوز لك فعلها. بل النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بأمر الدنيا بأمر فيأتي على خلافه، كما أمر صلى الله عليه وسلم بعدم التأبير لأن أهل مكة ليسوا بأصحاب نخل والمدينة أصحاب نخل، فأشار صلى الله عليه وسلم بعدم تأبير النخل فجاء النخل فقد شاص. لأن أمر الدنيا على الإباحة، وأظن هذا يظهر من أول الكلام، التفريق بين الفعل الذي يراد منه القربة والفعل الذي لا يراد منه القربة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة في الصحراء؟
فضل الصلاة في الصحراء، الصحراء نعم ورد حديث، وهو صلاة العيد. صلاة العيد أين تستحب؟ في الصحراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد عليه الصلاة والسلام وصلى بالناس. هذا ما أعرفه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تقبل صلاة المسبل إزاره؟ وكيف نصنع بحديث لا يقبل الله صلاة مسبل إزاره؟ وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن للصلاة شروط، فإن للصلاة شروطا لا بد منها،
وليس من جملتها عدم الإسبال، والإسبال معصية تكون داخل الصلاة وخارج الصلاة، وقد نهي عن الإسبال وهذا النهي يعني التحريم، فهذا النهي يعني التحريم مطلقا، فإذا فعل الإنسان الصلاة فالصلاة بحد ذاتها صحيحة مع وجود المعصية كسائر أنواع المعاصي التي يمارسها الناس، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. فالصلاة إذن يؤجر عليها مع إثمه في الإسبال، وسبب الأجر منفك عن سبب الوزر، فالجهة منفكة كالصلاة في الدار المغصوبة أو الثوب المسروق أو الوضوء بالماء المغصوب. وإن اختلف العلماء في حكم الصلاة، لكن الصواب صحة الصلاة، لأن الجهة منفكة، أعني جهة الإثم وجهة الثواب، فيثاب على صلاته ويأثم بوقوعه في المعصية، بخلاف الصلاة بوضوء من ماء نجس، لأن طهارة الماء شرط من شروط الوضوء، والوضوء إذا لم يصح فإن الصلاة لا تصح، لأن من شروطها الطهارة. إذن نفرق بين الخلل في الشرط وبين وجود معصية، والحديث يحمل على أنه لا صلاة له كاملة، لا على نفي أصل الصلاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، يقول: لو صلي على جنازة صلاة العصر ثم دخنت، فهل لمن لم يصلي أن يصلي عليها؟
لمن؟ نعم، له أن يصلي عليها على القبر، لأن تقديم الصلاة على الجنازة أولى من تأخيرها، بل إن مدة صلاة الجنازة تنتهي عند أهل العلم، فالمبادرة إلى الصلاة عليها نظرا، لأن أصل الصلاة يستحب المبادرة إليها، فيبادر إلى الصلاة لأنه هذا هو وقت الصلاة، والله أعلم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك، ما القول الراجح في تحية المسجد؟
القول الراجح أنها سنة، وأنها تصلى في أوقات النهي الواسعة الطويلة، أما عند غروب الشمس وهو وقت قصير يمكن للإنسان أن يعرفه ويحدده ولا يطول، فالانتظار عند الغروب وقائم الظهيرة أمر سهل وميسور. وعلى كل فإن تحية المسجد من ذوات الأسباب، تصلى في أوقات النهي بناء على ما ذكرت لكم من أن الدليل الذي لم يخص أقوى من الدليل الذي قد خص، وأن أحاديث صلاة ذوات الأسباب هي المخصصة، وأن أحاديث النهي هي العامة المخصوصة لتوالي المخصصات عليها، والله أعلم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما هو الحديث الذي نص فيه أو نص فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، وجزاك الله خير؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، هذا الذي أعرفه من لفظه، وهو مخرج في كتب الحديث. نعم. وبعد هذا هناك قاعدة مهمة عند أهل العلم، وهي أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أوامره الدالة على الوجوب، وكذا الأوامر الواردة في كتاب الله تعالى. والأصل في الأمر طلب الفعل، الأصل في الأمر طلب الفعل على جهة الاستعلاء إذا صدر من العلو، من المقام العالي، لأن الله تعالى أمر بطاعته وأمر بطاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالطاعة إنما هي امتثال الأمر واجتناب النهي، فما صدر من أوامر فمقتضى الأمر الامتثال، وهذا أمر مدرك ومعلوم، خصوصا إذا جاء الأمر على جهة الاستعلاء. أما إذا صدر الأمر من المساوي فهو التماس، كأمر الرجل صاحبه أو صديقة بأن يفعل كذا، هذا يسمى عند العرب التماس، يلتمس ولا يجب على المأمور الطاعة، إنما الأمر لا بد أن يكون الواجب فعله يكون في جهة استعلاء، يعني جهة أعلى من جهة، الجهة المصدرة للأوامر هي الجهة العالية التي يجب الامتثال. فإذا جاء الأمر من الجهة الدنيا إلى الجهة العليا فهذا اسمه دعاء، وكل من الدعاء من الدعاء والالتماس والأمر يرد بصيغة واحدة وهي افعل، رب اغفر لي، اغفر، تسأل ربك، هنا تدعوه سبحانه وتعالى. لكن حينما أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا على جهة الاستعلاء، فيجب إقامة الصلاة ويجب أن نؤتي الزكاة. إذن الأصل في الأمر الوارد على جهة الاستعلاء وجوب الامتثال، لكن نجد في نصوص القرآن الكريم وفي نصوص السنة المطهرة أوامر من الله وأوامر من رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يراد بها وجوب الامتثال، مع أنها وردت بصيغة افعل، وعلى جهة من جهة الاستعلاء ممن أمرنا بطاعته، بل أوجبت علينا طاعته. إذن مجموعة من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية العظيمة فيها أوامر وتدل على غير الواجب، لا يراد منها الوجوب. إذن متى نفرق بين الأمر الذي يجب فعله والأمر الذي لا يجب فعله؟ وهذا أمر هام، فإن الإنسان إذا وقف على كلام الله تعالى وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وجد الأوامر، فهل كل أمر يجب علينا أن نفعله أو ليس الأمر كذلك؟ ثم متى يجب الفعل ومتى لا يجب، وكيف نفرق؟ القاعدة تقول: الأصل في الأوامر وجوب الامتثال، الأوامر الواردة في الكتاب والسنة، لأنها وردت بصيغة افعل ولأنها على جهة الاستعلاء. إذن هذا هو الأصل في أوامر الكتاب والسنة، لكن إذا ورد صارف يصرف الأمر من الوجوب إلى معان تبلغ 14 معنى، 14 معنى وردت في الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة وهي بلفظ افعل، ولكن لا يراد بها وجوب الامتثال، ولنأخذها إن شاء الله واحدا واحدا. إذن أقيم الصلاة معنى جاء على جهة الاستعلاء وأمر ليس له صارف، فيجب إقامة، لماذا؟ لأنه هو الأصل. إذن لماذا قلنا بوجوب الصلاة؟ لمجيء الأمر بإفعال ولا صارف له، مع أنه على جهة الاستعلاء. إذن كم حصل من شرط؟ 3 شروط: مجيئه إفعال، أقيموا وعلى جهة من جهة الاستعلاء والآمر الرب سبحانه وتعالى، وليس هناك صارف، إذ لم ترد أدلة تدل على أن الصلاة ليست بواجبة. لكن في قول الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم من أي شيء؟ من الإحرام. الحاضر عليكم الاصطياد، فإن المحرم يحرم عليه أن يصطاد. وإذا حللتم فاصطادوا، هنا أمر، وهو الأمر بالاصطياد، فجاء على صفة افعل، يعني افعلوا اصيدوا، أمر من الله لعباده الذين تحللوا أن يصيدوا. فهل هذا الأمر يجب فعله؟ فيجب على كل من تحلل أن يذهب إلى البراري والشعاب ليتتبع الصيد؟ ليس كذلك. لماذا؟ ما الصارف؟ قالوا: لأن هذا الأمر جاء بعد الحظر، فورود الأمر بعد الحظر صارف له من الوجوب إلى الإذن. فهذا نوع من الأدلة الصارفة للأمر من الوجوب إلى الإذن والإباحة. إذن كان الاصطياد حراما وقت الإحرام، أبيح بعد نهاية الإحرام. ما المبيح؟ ورود الأمر بعد الحظر. وهذا له أمثلة كثيرة في الشريعة، يعني ورود الأمر بعد الحظر الصارف للأمر من الوجوب إلى ولا نقول الاستحباب، حتى الاصطياد بعد التحلل ليس مستحبا، بل الاصطياد بعد التحلل مباح. وكقول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. هذه الآية وردت في صلاة الجمعة: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا. هل انتشار واجب؟ لا، مع أنه ورد بصيغة أمر. إذن ليس كل أمر أو ليس كل لفظ جاء بصفة افعل يدل على وجوب الامتثال. لماذا؟ لأن الله تعالى أوجب على المؤمنين أن يذروا البيع ويسعوا إلى ذكر الله من أجل الصلاة. فإذا قضيت الصلاة أبيح لكم ما حضر عليكم. هذا معنى الآية: فانتشروا على الإباحة، لا على الوجوب ولا على الاستحباب. فلو جلس أحد الناس في المسجد ما نقول له فعلت أمرا مكروها، لأن الله أمر بالانتشار وأنت لم تنتشر. هل نقول هذا؟ ونقول إن الذين يخرجون من المساجد بسرعة يوم الجمعة أفضل لأنهم انتثروا الأمر وبادروا إليه؟ لا، لا نقول ذلك. لماذا؟ لأن الأمر هنا أريد به الإباحة لكونه جاء بعد الآن بالحظر، الحظر حظر البيع، وجوب السعي إلى الصلاة. هناك أيضا مثال آخر في هذا الموضوع في قول الله تعالى: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن، هنا الأمر بالائتيان بعد الطهر ليس بواجب، والأمر إنما ورد للإباحة، لأن الله حرم إتيان النساء حال الحيض، فأباح الله للمؤمنين إتيانهن بعد التطهر. كذلك جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروا.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.